أهلا بكم إلى نقاش مونتي كارلو. والدولية إيران وروسيا تتجهان نحو مزيد من التعاون العسكري، خاصة بعد إعلان طهران عن إتمام صفقة لشراء طائرات مقاتلة من طراز سوخوي 35 من موسكو، الأمر الذي يؤرق صفو واشنطن. يضاف إلى ذلك الدعم الإيراني لروسيا في حربها ضد أوكرانيا عبر تزويدها بمعدات عسكرية. تطورات تأتي بموازاة الإعلان عن الاتفاق الإيراني السعودي عبر وساطة صينية، ما يعد بمثابة صفعة دبلوماسية للولايات المتحدة. فما الذي تعنيه هذه التطورات استراتيجيا، وكيف ينعكس التعاون العسكري الروسي الإيراني على المستوى الدولي والإقليمي؟ للحديث عن هذا الموضوع أرحب بضيفي الدكتور عامر سبايلي الخبير الاستراتيجي، وينضم إلينا أيضا الدكتور خطر أبو دياب المحلل السياسي في مونتي كارلو الدولية. أهلا بكما.
أهلا أهلا
دكتور عامر سبايلي، أبدأ معك. أنت كيف تنظر إلى هذه الخطوة، وكيف ستنعكس يعني التعاون العسكري الروسي الإيراني على التطورات وعلى السياسة الدولية والإقليمية؟
يعني هو الحقيقة أن روسيا تملك اليوم ورقة إيران وتحاول استثمارها بشكل كبير. في المقابل يعني حتى إيران اليوم هي تتجه بهذه الاتجاهات ردا على حالة التصعيد التي تشهدها منذ يعني وصول إدارة ترامب وتغيير معطيات الاتفاق النووي وزيادة العقوبات على إيران، وبالتالي عدم التغير الذي حدث مع إدارة بايدن. هذا يعني أنه في النهاية إيران تجد نفسها أيضا مضطرة إلى فكرة التصعيد، لأنه هذا النهج الذي بدأت به منذ وصول إبراهيم رئيسي للرئاسة، وبالتالي هي اليوم تجد في هذه المعطيات فرصة لمناكفة الولايات المتحدة، فرصة أيضا للضغط باتجاه محاولة إحداث تغيير في التعاطي معها باعتبارها طرف يعني يجب التعامل معه. لكن أعتقد أن هذه الإدارة في إيران اليوم يعني خسرت كثيرا أيضا على مستوى التعاطف الأوروبي، لأنه في معادلة أوكرانيا ودخولها إلى الحرب إلى جانب روسيا هي وضعت نفسها فعليا في مواجهة حلف شمال الأطلسي وأوروبا وليس فقط الولايات المتحدة. هذا يعني أن إيران اليوم مضطرة أو لم يتبقى لها إلا محاولة الاستثمار في فكرة التصعيد، في فكرة تعميق العلاقة مع روسيا والصين، وإعادة أدبيات فكرة المحاور الجديدة وأن نهاية سياسة القطب الواحد، وبالتالي إعطاء لنفسها مساحة أكبر في فكرة المناورة. وهذا يزيد أيضا في هذه المرحلة الضغط على الولايات المتحدة، بسبب أن الولايات المتحدة اليوم يعني أعلنت منذ وصول هذه الإدارة أن مواجهة الصين هي أساس بالنسبة لعقيدة هذه الإدارة، وهذا يعني أن إيران اليوم تضع نفسها في خانة العداء المباشر. لكن كله يعتمد الآن على طريقة تعاطي الولايات المتحدة وردودها على هذا التحرك الإيراني من جهة، وعلى هذا التصعيد عندما نتحدث عن الجزء العسكري. وأعتقد أنه هذا ما يقدم اليوم صيغة مهمة لنتنياهو ولموضوع تسويق الخطر الإيراني العسكري، خطر إيران في المنطقة، وبالتالي شرعنت فكرة الاعتداء المستمر ليس فقط على مصالح إيران في المنطقة، لكن العمل في الداخل الإيراني كما شاهدنا في الأسابيع الماضية بداية عمليات تستهدف مناطق حساسة في الداخل الإيراني. لهذا أعتقد أنه المعطيات كلها تشير أن لإيران بقي فكرة التصعيد أكثر وباتجاه الصين وروسيا، وبالنسبة للولايات المتحدة أعتقد سياسة العصا هي التي يمكن أن تكون بقيت لها في هذه الحالة.
دكتور خطر أبو دياب، أنت كيف تقرأ التعاون العسكري اتجاه نحو التصعيد ومزيد من التصعيد؟
أعتقد المسألة ليست الآن في التصعيد، هي في التموضع الاستراتيجي في عالم أكثر اضطرابا. إيران منذ فترة طويلة ومنذ ما بعد وصول الخميني يعني لا تشتري السلاح الغربي وخاضعة لعقوبات وتمنع من ذلك، ونعلم جيدا محاولاتها منذ فترة طويلة شراء منظومات دفاع جوي متقدمة من روسيا مثل S-300 وغيرها، وكذلك الأمر طلباتها الملحة بالنسبة لسلاح الجو، إذ أن سلاح الجو هو من أبرز النواقص في الترسانة العسكرية الإيرانية. ونظرا للعلاقات بين بوتين وإسرائيل لفترة طويلة كانت روسيا تتحفظ، وربما أيضا كانت روسيا نظرا لبقاء صلة مع الولايات المتحدة متحفظة حول تزويد إيران بمعدات من طراز S-400 مثلا، الصواريخ الدفاع الجوي المتطورة، أو بطائرات هجومية مهمة من نوع سوخوي. الآن بعد الذي قدمته روسيا من طائرات من دون طيار خلال حرب أوكرانيا، ونظرا يعني بالنهاية المصالح المشتركة، يعني عدوي يصبح صديقي، ولذلك تطور هذا التعاون العسكري الروسي الإيراني. هناك حاجة مشتركة بين الطرفين، وبالطبع هذا يعني أن ما كان يتكلم عنه رئيسي منذ وصوله إلى السلطة وقبل حرب أوكرانيا وقبل فشل المفاوضات بخصوص النووي كان يتكلم عن التوجه إلى الشرق. تحقق ذلك مع الاتفاق الاستراتيجي مع الصين لمدة 25 عاما، ويتحقق ذلك الآن من خلال هذا التعاون العسكري مع إيران. الغرب يجد نفسه إذن بمواجهة محور شرقي قوامه الأساسي الصين وروسيا وإيران بشكل أو بآخر.
إذن محور شرقي قوامه الصين وإيران وروسيا. دكتور عمر سبايلي، إلى أي مدى يمكن أن يذهب هذا المحور وهذا التعاون، خاصة هناك الحديث عن منظومة الدفاع الروسية S-400 التي تريد إيران شراءها، هناك أيضا إعطاء مسيرات إيرانية لروسيا، هناك إمكانية مساعدة روسية في التخصيب النووي. إلى أين يمكن أن تصل هذه المساعدة الروسية أو التعاون بالأحرى الروسي الإيراني؟
هو أولا لا نستطيع أن نسقط أن روسيا أصلا في أزمة، وبالتالي يعني لقاء المأزومين هو أقرب من فكرة بناء التحالفات. يعني في النهاية هناك عقوبات على روسيا، هناك عقوبات على إيران، هذا لا يعني أن هناك قدرة ومساحة للعمل بهذه الطريقة. إذا اتفقنا أيضا أن إيران وضعت نفسها اليوم في خانة في التحالف مع روسيا، في خانة عداء مباشر للطرف الأبرز الذي كان يعني يسعى إلى محاولة إخراجها من هذه العزلة عبر الاتفاق النووي، وهي أوروبا. وبالتالي هناك معطيات الحرب الأوكرانية ودخولها، طبيعة تعامل إيران في الشهور الماضية مع الاحتجاجات، هذه كلها يعني ضيقت مساحة أن يكون هناك محاولة للمناورة وإنقاذ إيران. لهذا لا نستطيع أن نقول أنها علاقة لطرفين مرتاحين وبالتالي هم يستطيعوا أن يبنوا هذا البناء العسكري. تتذكري هذه مواضيع صواريخ 2004 عندما وضعت عقوبات على إيران، انسحبت روسيا من المعادلة في 2010، لكن روسيا اليوم هي روسيا مأزومة وبحاجة إلى توظيف الجميع والضغط على الجميع وتوسيع رقعة اللا استقرار بالنسبة لها، باعتبار أنه اللا استقرار يساعد روسيا أيضا على الهروب من الضغط الموجود. لكن لا نستطيع أن نعتقد أن هناك يعني غدا سنشاهد ترسانات وقدرة على المواجهة. عداكي أيضا عن الزاوية الأخرى أن هناك اليوم الخليج الذي وقف فعليا في مواقف متعددة ليست داعمة لكن على الأقل غير معادية لروسيا، هو لا يستطيع أن يقبل هذه العلاقة على حسابه، وبالتالي يعني هناك يجب أن تكون توازنات في بناء هذه السياسات بالنسبة أيضا لروسيا. المغالاة في موضوع الضغط على إيران، الصين قدمت كثيرا في القمة العربية الصينية في الحديث عن حقوق الخليج وضرورة تأمين طلبات الخليج في المعادلة مع إيران، وبالتالي هي وضعت نفسها أقرب إلى الخليج في تلك الفترة مما أعطاها مساحة اليوم لهذا الدخول. لهذا هناك ضغط على إيران، لا نستطيع أن نعتقد أن إيران يمكن أن تكون بلد متحرر يستطيع أن يصيغ سياساته ضمن هذا المحور كما يشاء أو استخدام يعني قدراته العسكرية كما يشاء. في النهاية هناك حالة من التوازنات لابد الأخذ بها، وخصوصا فكرة العلاقة مع الخليج أولا وكيفية التعاطي معها لاحقا، وهذا ما قد يقودنا إلى التفسير لماذا تضطر إيران في هذه المرحلة بإظهار أن هناك وساطة صينية لإعادة ترتيب العلاقة مع المحيط العربي وعلى رأسها السعودية. هذا يعني أن إيران حتى خطواتها ستكون محدودة، لأن في حالة الضغط الذي تعيشه العقوبات وإذهابها إلى محور أيضا يعاني من أزمة بالأساس المحور الروسي الصيني، يعني في النهاية أنها يجب أن تمتثل لكثير من السياسات التي يرسمها هذا المحور، وبعيدا عن فكرة السياسات الفردية أو التحركات الفردية. لهذا نرى هذه الانطباعات في التغيير الموقف الإيراني بصورة
بالضبط. وانطلاقا من حديثك على الخليج والعلاقة مع الخليج دكتور خطار، هل ينعكس هذا التعاون الروسي الإيراني على العلاقة والاتفاق الذي جرى بين إيران والسعودية؟
أظن أننا أمام خلط أوراق في الإقليم، وخلط أوراق كبير، كل طرف يناور من أجل استمراره أو من أجل بقائه قويا في اللعبة. يعني بعض المرات كما تخوض روسيا ما تعتبره اختبارا وجوديا في منطقة الخليج، هناك منذ 2015 حروب بالوكالة، كان هناك تحديات. علينا أن نتذكر عندما قصفت إيران عبر مباشرة أو عبر وكلائها أرامكو، تبين العربية السعودية أن كل حلفائها الغربيين لم يهبوا لنجدتها، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية تخلت عن مسؤولياتها. وكان بايدن قبل وصوله قد تكلم عن الدولة المنبوذة، كل هذا أعطى مساحة أيضا لروسيا والصين في تنويع العلاقات السعودية. ومن هنا في الماضي كل المحاولات إن كان عبر العراق أو سلطنة عمان لم تنجح، لكن الضمانة الصينية مهمة. لماذا؟ لأن الصين لها مصالح عند الطرفين، عند الطرف الإيراني وعند الطرف السعودي، ومشروعها الاقتصادي طرق الحرير الجديدة بحاجة إلى الجانبين. روسيا ليست من الرابحين، حتى الصين هي التي تأخذ مكانها، لكن روسيا ستجد نفسها ملحقة بهكذا ترتيب. وكل هذا بالفعل ليس لصالح الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تتمتع بغلبة في المنطقة. نعم، الحياد الذي أخذته الدول العربية في الخليج من حرب أوكرانيا فاجأ أيضا الولايات المتحدة. إذن هناك تغييرات، وهذه التغييرات نراقبها الآن. لا يمكن أعطاء أحكام سريعة بانتظار التطورات في الأسابيع والأشهر القادمة.
شكرا لك دكتور خطار أبو دياب، المحلل السياسي في مونتي كارلو الدولية، وشكر أيضا للدكتور عامر سبيلي الخبير الاستراتيجي. إلى اللقاء.